تأملات في حياة المسيح.
روى السيد المسيح مثلين يوضحان العلاقة بين النظام اليهودي القديم ونظامه هو الجديد، ويبدو أن المسيح كان يوجه كلامه على الأخص إلى تلاميذ المعمدان الذين ظنوا أن الجديد الذي أتى به المسيح يضاف إلى القديم الذي أتى به موسى، ولكنه لا يحل محله، فيبقى القديم محفوظاً. الأمر الذي يعني أن المسيح وتلاميذه يجب أن يمارسوا كل الطقوس اليهودية. فأعلن المسيح أن الجديد القوي إذا تعلق على القديم البالي يتلفه، فلا يعود ينفع شيئا. لذلك قال: ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة أو من ثوب جديد على ثوب عتيق، فكل من عنده حكمة ولو بسيطة لا يفعل ذلك، ولا يضع الفهيم الخمر الجديد في زقاق عتيقة، لأن نتيجة ذلك تكون إتلاف الخمر والزقاق وتضيع الفائدة كلها. الثوب غلاف يكتسي به الإنسان، والزقاق غلاف يغلف به الخمر. والمسيح يعلمنا هنا أن الغلاف متى خدم زمانه وعتق يكون الحكم فيه الإبدال لا الترقيع. هذا لا يعيب العتيق لأنه يكون قد أتم القصد من وضعه، فيشيخ كما تشيخ النبوة الصادقة عند إتمامها. بهذا التشبيه اللطيف أوضح المسيح أن النظام الطقسي الموسوي كان قد خدم زمانه وعتق، فلم يعد من الممكن إصلاحه، بل وجب إبداله بنظام جديد يخلفه، لأن فروض شريعة موسى فروض خارجية، هي بمثابة غلاف الدين. وكما أن الإنسان الذي يريد أن يحضر عرسا وكان ثوبه عتيقا لا يصلحه برقعة جديدة، بل يأتي بثوب جديد، كذلك الأمر في حياتنا الدينية. فإن أراد أحد سامع المسيح من تلاميذ المعمدان أو الفريسيين أن يتبع هذا المعلم عليه بثوب جديد، أي فرائض جديدة. المعمودية تحل محل الختان، العشاء الرباني بدلا من الفصح، القسوسية بدلا من الكهنوت، تقديس اليوم الأول بدلا من اليوم السابع، الكنيسة بدلا من الهيكل، منبر الوعظ بدلا من مذبح المحرقة. في المثل الثاني قال السيد المسيح: الذي يقبل تعليم الجديد عليه أن يقبله في قلب جديد مولود ولادة جديدة من الروح الإلهي. وختم المسيح خطابه بقوله: ليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول إن العتيق أطيب. هذا يعني أن القلب المتجدد هو الزق الجديد الذي يقدر أن يحتمل ضغط الخمر الجديدة، أي التعليم الجديد المسيحي القوي. وهذا تفسير القديس باسيليوس. أما القديس أغسطينوس فيقول إن هذا القول صدق في يوم الخمسين لما انسكب الروح القدس الخمر الجديدة بقوة في الزقاق الجديدة، أي عندما حل الروح القدس في الرسل المتجددين بالولادة من فوق. وفسر بعضهم أن الزقاق العتيقة هي الفريسيون والزقاق الجديدة هي الرسل. كان تلاميذ يوحنا يتمسكون بالقديم لأن هذه عادة البشر، ويحتاج الأمر إلى وقت للتروي ليقفوا على تفوق الجديد على العتيق. لنا يا عزيز المستمع هنا نموذج للتصرف مع الذين نقصد إنارتهم بنور جديد. يجب ألا نستعمل القساوة والإلحاح الزائد، بل لنقدر الصعوبات التي تعارض اقتناعهم بأفضلية الجديد. كان المسيح وتلاميذه يسيرون بين الزروع، فأخذ التلاميذ يقطفون السنابل ويأكلون. لم يكن في هذا العمل خطأ، لأن شريعة موسى كانت تسمح به، إذ كانت تقول في سفر التثنية: إذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن من جلن لا ترفع على زرع صاحبك. لما قطف تلاميذ المسيح السنابل كان ذلك يوم سبت، فاعتبر رؤساء اليهود أن القطف نوع من الحصاد، والحصاد في يوم السبت ممنوع، وأن الفرك هو نوع من الدراس، ودراس الغلال في السبت ممنوع. لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفا لإحدى وصايا الله التي كتبت بإصبعه على لوحي حجر في الجبل المقدس، وسلمت لموسى كليم الله بين الرعود والبروق ودخان النار المخيفة، بيانا لأهميتها وتأكيدا لتوقيرها. ولما كانت وصية حفظ يوم السبت هي الوحيدة بين الوصايا العشر التي تختص بالطقوس الخارجية، فاق اعتناء هؤلاء التقصيين بها على اعتنائهم بباقي الوصايا، ووصلوا إلى مبالغات غريبة في النهي عن العمل في يوم السبت خرجت على كل ما ورد في شريعة موسى. انتقد الفريسيون عمل تلاميذ المسيح وقالوا له: انظر، لماذا يفعلون في يوم السبت ما لا يحل؟ وفي رد المسيح على رؤساء اليهود اقتبس لهم ما ورد في التوراة التي كانوا يفتخرون كثيرا بمعرفتها. بدأ يؤنبهم لأنهم لم يتذكروا ما فعله داود نبيهم وملكهم وقائدهم الأعظم بعد موسى. عندما جاء داود هو والرجال الذين معه أكلوا طعاما لم يكن يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خالف داود شريعة الهيكل في استسلامه لشريعة الرحمة لما جاع هو والذين معه. فإن كان الله لم يبكت داود على ذلك، فقد جاز لابن داود الأعظم أن يسمح لتابعيه أن يقطفوا فريكا ويأكلوه في يوم السبت. واستشهد السيد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل يوم سبت أمام عيونهم طاعة لأمر إلهي، وليس كالأول بمجرد استحسان رجل من رجال الله، لذلك فهو أقوى جدا. قال: أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ إن الكهنة يدنسون يوم السبت أولا بإيقاد النار لأجل الذبائح، ثم يضاعفون أعمالهم يوم السبت. فإذن العمل الذي هو خدمة دينية لا يوافق فقط أن يمارس في أيام السبت، بل ويضاعف أيضا. ثم زاد السيد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية وقال إنه أعظم من الهيكل، بل هو رب الهيكل. فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس يوم السبت بالأعمال اللازمة لخدمته، فكم يحق لرب الهيكل أن يجيز ذلك؟ لأن رب الهيكل هو رب السبت، هو ذاته الهيكل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وفيه تقدم العبادة الحقيقية لله، لأن المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس. فما دام الهيكل أعظم من يوم السبت، فكم بالحري يكون المسيح رب الهيكل أعظم من يوم السبت. وأضاف المسيح شرحا آخر قال: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فيوم السبت والهيكل وضعا لخدمة الإنسان ومنفعته، والمسيح رب السبت يكرم السبت ويثبته، وفي الوقت نفسه يوسعه ويحرره من القيود التي قيده بها الفريسيون. عزيزي المستمع، لو كان المسيح مجرد بشر لما حق له أن يسمي نفسه رب السبت، لكنه رب السبت ومعطي الشريعة.
أيها الرب يسوع،
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 يا من ولدت في عائلة بشرية،
فليشمع حضورك على كل الناس.
أيها الرب يسوع،
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 يا من مت لتعطي القيامة وتعطي الحياة،
اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا.
أيها الرب يسوع،
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 أيها الرب يسوع.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا، فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com